السلام عليكم.
الغالب من العام والخاص كونهما اسمين دالين على اللفظ، اسمين للفظ ذاك اللفظ دال على العموم كما في مقتضى هذه التعاريف. هذه التعاريف هكذا، من أنه لفظ واحد، من أنه لفظ مستغرق، من أنه لفظ دال على المسميات، من أنه لفظ دال على اثنين. زين، لاحظوا، أخذ في هذا التعريف، في الحقيقة في هذه التعريف أخذ فيه اللفظ، فالظاهر منها أن العام والخاص اسمين للفظ، هذا اللفظ اللفظ عام دال على معنى، وليس العام والخاص إنما هما اسمين ماذا؟ اسمين لمعنى، بل اسمين للفظ. وإلا لما كان هنالك وجه لأن يقال في أخذ اللفظ في تعريفهما، إذا كان اسمين لمعنى، أي العام والخاص اسمين لمعنى، كان أن يعرف هكذا في التعريف الأول، يقول أنه ماذا؟ معنى مستغرق لجميع ما يصلح له. وياي العام معنى بحيث يكون العموم والخصوص صفتان للمعنى، لا أنهما صفتان ماذا؟ لللفظ. العام شنو؟ هو اللفظ الدال على شنو؟ المستغرق لجميع ما يصلح له. وليس يقال أن ماذا؟ العام هو المعنى المستغرق لجميع ما يصلح له. إذن الظاهر من تعاريفهم أن العام والخاص اسمين لللفظ الدال ذلك اللفظ على ماذا؟ على العموم والخصوص، لأنهم قد أخذوا اللفظ في تعاريفهم. وإلا لو كان اسمين لمعنى العام والخاص مباشرة لما أخذ اللفظ في تعريفهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحسنتم، إيه نعم، ثانيا وبالعرض، إنما هما وصفين لللفظ، اللفظ العام واللفظ الخاص، وليس المعنى العام والمعنى الخاص، مع أنه المتعارف أن يكون نفس المعنى، نفس المعنى عام ونفس المعنى خاص. الأمر الثاني، هل أن هذه التعاريف التي صدرت من علماء الأصول، هل هذه تعاريف حقيقية أم لا؟ والمراد من التعريف الحقيقي عندهم لا بد من توفر فيه بعض الشروط، ومن تلك الشروط أن يكون التعريف جامعا مانعا، أي منعكسا مضطردا، فهو جامع لجميع أفراد المعرف بالفتح، ومانعا عن جميع أغيار المعرف، بحيث لا يدخله شيء يكون من أفراد غير ذلك المعرف. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، لا بد وأن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، باعتبار أن التعريف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باعتبار أن التعريف إنما هو لبيان حقيقة الشيء، لبيان حقيقة وماهية الشيء، فلو لم يكن ذلك التعريف أوضح وأجلى من المعرف لزم من ذكره مثلا اللغوية وعدم الفائدة. فإذا لا بد في كل تعريف حقيقي من توفر ماذا؟ هذين الشرطين. وفي الحقيقة أن كلا الشرطين في المقام غير متوفرين. أما بالنسبة إلى الشرط الأول، وهو أن يكون التعريف جامعا مانعا، في الحقيقة بعض هذه التعريف لا تكون مانعة للأغيار، كما في التعريف الثاني الذي هو عبارة عن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فإن هذا التعريف لازمه دخول المثنى والجمع وأسماء العدد وأشباه ذلك، وحينئذ لا يكون مانعا للأغيار. المثنى في لفظ المثنى إنما يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل العام وفي مقابل الخاص، وكذلك ماذا؟ أسماء الأعداد وأشبه ذلك. وكذلك لازمه أن لا يكون هذا التعريف جامعا لجميع أفراده، بل لازمه خروج ماذا؟ خروج النكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، كما في قولك لا رجل في الدار. هذا في الحقيقة من العموم قطعان، مع أن هذا التعريف لا يكون ماذا؟ لا يكون صالحا له، لأنه عرف لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، مع أنه لا رجل في الدار لا يكون هنالك استغراق لجميع أفراده كما يأتي بيانه. نبين أنه وإن كان أحد أفراد العموم، أحد أفراد العموم، ولكن ليس على سبيل الاستغراق والشمول دفعة واحدة. جيد، إذن هذا الشرط الأول غير موجود. كذلك الشرط الثاني، وهو أن يكون المعرف أجلى من المعرف حينئذ، لأنه التعريف شنو؟ هو عرض صورة مبهمة بصورة مفصلة. ولذلك عندما يعرف الإنسان بالحيوانية الناطقية وهو بالجنس والفاص، يقولون عرض صورة إجمالية بصورة تفصيلية، وإلا أن بينهما اتحاد بحسب المفهوم، والتغاير بحسب الإجمالي والتفصيل المعبر عنه بالتغاير الاعتباري. جيد، إذن يقول هذا الشرط لابد من توفره في التعاريف الحقيقية، مع أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ يقول لأن المعنى العام، معنى العام معنى مركوز في الذهن، هذا أوضح مما عرف به. والدليل على ذلك أنهم في مقام إشكال بعضهم على بعض، عندما يشكلون بعضهم على بعض إنما يخرجون بعض الأفراد ويدخلون بعض الأفراد بلحاظ ذلك المعنى المركوز في الأذهان وانطباقه على ماذا؟ انطباقه على هذا الفرد وعدم انطباقه على ذلك الفرد. يعني أنه لما كان المعنى العام الذي يراد تعريفه معنى واضح جلي أوضح من المعرف نفسه، والدليل على أنه أوضح من المعرف نفسه أن الأعلام عندما يعترض بعضهم على بعض يقولون أن هذا التعريف ليس بجامع. من جهة ماذا؟ من أين لكم أن تعرفوا بأن هذا التعريف ليس بجامع؟ يقولون على أساس ماذا؟ أن هذا المعنى المركوز في الأذهان ينطبق على هذا الفرد مع عدم شموله، كما في قولك لا رجل في الدار. ها هنا نجد أن المعنى العام كما يأتي له انطباق على ماذا؟ انطباق على هذا الفرد، مع أن التعريف مثلا كالتعريف الثاني وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له لا ينطبق عليه، باعتبار أن لا رجل في الدار ها هنا لا يستغرق جميع ماذا؟ جميع الرجال. طبعا في دلالة على العموم، كما يفترق في قولي مثلا أكرم رجلا، لا رجل في الدار هو نفي الطبيعة، ونفي الطبيعة عقلا لا يتحقق إلا بانتفاء جميع أفرادها، وهذا بحث تقدم في قضية النهي واختلافي عن الأمر في كيفية تحقق الامتثال، بأن الأمر يمتثل بتحقق صرف وجود الطبيعة وهو يتحقق بأول وجوداتها، بخلاف النهي فأنه لا يتحقق إلا بالانتهاء وانتفاء تلك الطبيعة وإعدامها في الخارج، وإعدامها في الخارج لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها. فالمصنف يقول هذا الشرط غير متحقق في المقام، لأن هذا المعنى المركوز في الحقيقة هو مقياس لهم في الخروج والدخول، في خروج بعض الأفراد لعدم انطباق ذلك المعنى المركوز على هذا، ولخروج ماذا؟ ولدخول ولخروج بعض الأفراد أيضا، بأن هذا المعنى المركوز شامل لهم، مع أن هذه التعاريف ليست ماذا؟ شاملة لهذه الفرد، بمعنى أن لا تكون مضطردة
منعكسة. من هنا يتبين إذا لم يتوفر ما هو شرط، ما شنو شرط التعريف الحقيقي، فحينئذ لا يكون هذه التعاريف تعاريفا حقيقية. يعني بمعنى أن هذه التعاريف لو كانت تعاريفا حقيقية لكانت مضطردة منعكسة، أي جامعة مانعة، وكذلك لا بد وأن تكون أوضح وأجلى. ماذا؟ وأجلى من المعرف، مع أن الأمر ليس كذلك. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه اعتذر لهم عن هذا المعنى، وقال بأن علماء الأصول عندما عرفوا العام ليس مقصودهم التعريف الحقيقي، أي لبيان ماهية وحقيقة الشيء، حتى يعترض عليهم بشنو؟ بأن هذه التعاريف لا تكون جامعة مانعة ولا مضطردة منعكسة، ولا لعدم توفر هذا الشرط وهو أن يكون المعرف أجلى من المعرف، بل مقصودهم شرح اللفظ لا غير، بعد أن كان المعنى واضحا لديهم. فأرادوا ماذا؟ أرادوا معنى ها هنا يعرفونه ويشرحون لفظه لا غير، فهو من قبيل السعدانة نبت، أي واقع في جواب ما الشارحة. فهذه التعاريف لو كانت تعاريف حقيقية فما ذكره بعضهم على البعض من الإشكال صحيح، أن لا يكون التعريف جامعا مانعا مضطردا منعكس، هذا الذي تذكرونه صحيح، ولكن ليس مقصودهم من هذه التعاريف تعاريفا حقيقية، بل هي لمجرد شرح اللفظ. ويبقى شيء، وهو أنه لا بد من التنبيه على نكتة في البين، وهو أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال أن هذا التعريف لما كان تعريفا لفظيا فهو واقع في جواب من شارحة. نقول أن هذا الكلام منه مخالف لإصطلاح المناطق، فإن التعريف اللفظي غير التعريف الواقع فيما الشارحة المعبر عنه بما الإسمية. فعندهم ما الشارحة لابد وأن يقع في جوابها تعريفا حقيقيا كما في ما الحقيقية، ماكو فرق بين ما الإسمية وما الشارحة المعبر عفوا ما الإسمية وما الحقيقية المعبر عنه بما الشارحة، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وإنما هنالك في الحقيقة مراتب. التعريف اللفظي هو عبارة عن شرح اللفظ لا مراد منهما الشارحة، كما في قولك السعدانة نبت، أي تبديل لفظ مقام لفظ آخر، يكون ذلك اللفظ أوضح في اللفظية من ماذا؟ من اللفظ الآخر. عندما يراد أن يبين ما المراد من السعدانة، أن يبين بأن هذا المعنى غير واضح بهذا اللفظ، أن يؤتى بلفظ آخر أشد وضوحا في الدلالة. هذا هو مقام قولهم التعريف اللفظي، أي السعدانة نبت. أما المشارح عند المناطق فهي واقع في جواب ما هو، كما أنهما الحقيقية أيضا يسأل عن جواب ماذا؟ ما هو، ولكن أي بيان حقيقته، بيان ماذا؟ بيان ماهيته وحقيقته. وأنما الفرق بينهما أنما الشارحة تقع في جواب أنهما يقع في جواب ما الشارحة قبل العلم بالوجود، أما ما الحقيقية فيقع في جوابها بعد العلم بالوجود، أي أن الماهية قبل العلم بوجودها تقع في جواب سؤال ما الشارحة، وبعد العلم بوجودها يسأل عنها ماذا؟ بما الحقيقية. هذا هو بإصطلاح المناطق. وقد أشار المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه ونبه إلى الخلاف الذي وقع فيه المصنف مع ماذا؟ مع علماء المناطق في بيان ما الشارحة، وقال بأنه هذا خلاف المصطلح عندهم. فهو أراد أن يبين بأن ما الشارحة مصطلح عنده، ما الشارحة هو التعريف اللفظي، ولكن ما الشارحة عند المناطق ليس هو التعريف.
تعريف اللفظي. هذا واضح إن شاء الله. جيد، يبقى ها هنا سؤال، وهو أنكم قد تسألون ما هو الوجه حينئذ في ذكر هذه التعاريف إذا لم يرد منها تعاريفا حقيقية، أي أنه قد يرد إشكال على المصنف، وحاصله أنك بعد أن رفعت هذا يعني هذا الرد والنقد والإبرام بين الأعلام بأنه لا ينبغي لهم أن يدخلوا في هذا المحل. ليش؟ لأن هذه التعاريف في المقام تعاريف لفظية لشرح اللفظ لا غير، وليست تعاريف حقيقية. إذ لو كانت تعاريف حقيقية لابد من توفر هذه الشروط، ولكنها ليس الأمر كذلك، وخاصة الشرط الثاني، وهو أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، مع أن الأمر ليس كذلك. فلا بد وأن نحمل هذه التعاريف على أنها تعاريف لفظية. ها هنا قد يرد سؤال على المصنف، وهو أنه ما الوجه حينئذ لهذه التعاريف؟ لماذا إذا كانت تعاريفا لفظية فلماذا العلماء اهتموا بها وعرفوا العام وعرفوا الخاص بهذه الكثرة عندهم؟ إذا كانت تعاريفا لفظية بحيث تعتذر للقوم بهذا الاعتذار، أجاب المصنف عن هذا بأن العام أرادوا بيان معنى مشير إلى واقع العام بحيث يكون شاملا لجميع مصادقه التي تكون موضوعات لأحكام شرعية أو لأحكام أصولية، كما في قولهم العام المخصص هل هو حجة في الباقي أو لا. أرادوا أن يبينوا هذا العام الذي جعل موضوعا لهذا الحكم، وهو أن العام بعد تخصيصه هل يكون حجة في الباقي أو لا يكون حجة، هل العام بعد تخصيصه هل يكون استعماله في الباقي استعمالا حقيقيا أم استعمالا مجازيا، العام المخصص بمخصص مجمل هل يلزم إجمال المخصص إجماله أو لا، ما المراد من العام؟ أرادوا أن يبينوا أن يقال بأن هنالك عنوان مشير جامعا لأفراده، جامعا يا أفراد ومصاديق ما يكون ماذا؟ بيان مصاديق لتلك الموضوع، مصاديق لكونه موضوعات لأحكام أصولية، وليس في مقام بيان حقيقة وماهية العام. فرق، هو يريد أن يجعل ماذا؟ هنالك وجود مفهوم، هذا المفهوم جامع فقط، لماذا؟ جامع لتلك الموضوعات التي شنو؟ لمصادقه، أي لمصادق العام التي سوف تكون موضوعات لمن؟ لأحكام أصولية، هذا الذي يترتب عليه الثمرة، وليس لبيان مفهوم لبيان حقيقة وماهية ذلك العام. هذا هو الأساس الذي تطرق له الأعلام لأجل تعريف العام، تعريف العام والخاص. وكأن المصنف يعتذر، يقول هذه وإن كانت تعاريف لفظية ولكن لا يرد علينا الإشكال بأنه لماذا هذا التطويل ولماذا هذا لماذا هذا التعريف بعد أن كان معنى العام، هذا المعنى العام المركوز في الأذهان واضح جلي بالنسبة إليهم. أراد المصنف يقول أنما عرفوه لأجل بيان مفهوم جامع لجميع ما ينطبق عليه أو مصداق له، بحيث يكون موضوعات لأحكام أصولية كما في هذه العناوين، وليس لبيان ماهية وحقيقة الشيء. إلى ها هنا انتهى مطلب المصنف إلى قوله كما هو واضح من أن يخفى. إذا قرأنا العبارة نشوف مقام تطبيقاته. أقول قد عرف العام بتعاريف قد وقع من الأعلام فيها النقض والإبرام في هذا، من جهة عدم الاضطراد أي أن يكون جامعا لجميع أفراده، والانعكاس بأن يكون مانعا للأغيار. ولكن هذه النقوضات والإشكالات عليهم بما لا يليق بالمقام. يا بل ليش لا يليق في المقام؟ قال لأن هذه تعاريف لفظية وليست تعاريف حقيقية. لو كانت تعاريف حقيقية صحيح ما ورد من النقض والإبراء، ولكن ليس مقصودهم إلا التعريف اللفظي وليس لبيان ما حقيقية. تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة، فعبر عن التعريف اللفظي بما الشارحة لا الواقع، وليس تعريفا حقيقيا واقع في جواب السؤال عنه بما الحقيقية. كيف يريد يبين، يقول شلون تكون هذه تعريف حقيقية مع أن المعنى المركوز في ذهنهم للعام أوضح وأجلى، فحينئذ لا يتوفر هذا الشرط في التعاريف الحقيقية من كون ماذا؟ من كون المعرف لابد أن يكون أجلى وأوضح من المعرف بالفتح. قال وكان المعنى المركوز منه في الأذهان، أي من العام في الأذهان، أوضح مما عرف به مفهومان ومصداقان. والدليل على هذه الأوضحية قال ولذا يجعل صدق ذاك المعنى، أي معنى؟ المعنى المركوز في الأذهان للعام على فرد وعدم صدقه على الفرد المقياس في الإشكال عليها بعدم الاضطراد والانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة يعتريه من أحد. والتعريف لا بد وأن يكون بالأجلى مع أنه هذا المعنى للعام المركوز في أذهانهم أجلى من ما عرفوا به. قال فالظاهر، هذا دفع إشكال، يا بك ليش عرفوا كذا إذا هاي تعاريف لفظية؟ يكفي شنو أن هذا المعنى العام كاف في مركوزيته وأوضحيته بالنسبة للإثنين، لماذا عرفوا؟ قال فالظاهر أن الغرض من تعريفه، ليش عرفوا مع أنه معنى واضح جلي، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها في من شنو من أفراد العام، هاي التي لا شبهة من أفراد العام، حتى يقال هذا المعنى المركوز أنا أعرفه بتعريف لفظي لبيان مفهوم جامع. المن جامع؟ جامع لأفراده التي هو ينطبق عليها قطعا، هذه قدر متيقن. يقول هذه سوف تكون، هذه الأفراد تكون موضوعات لأحكام، كأن يقال هذا العام بمفهومه الجامع الذي عرفناه هل بعد تخصيصه يكون حجة في الباقي أو لا؟ هل بعد تخصيصه بمخصص يكون مجاز في الباقي أو حقيقة في الباقي؟ هل بعد تخصيصه بمخصص مثلا مجمل هل يسري إجمال المخصص إليه هذا المفهوم الجامع لهذه الأفراد أم لا؟ فإذا قال إذن يتبين من هذا إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بينما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به، يعني مجرد شنو عنوان عبر عنه باختراعي مرآة استطراقي لواقع ذلك المعنى الشامل لهذه الأفراد، أن أجعل فرد عنوان مشير شنو مشير إلى ذلك معنى بحيث يكون ذلك هذا الجامع هذا المفهوم المشير جامعا لأفراد هذا المعنى المركوز في الأذهان الواضح الجلي. قال ليشار به، أي بذلك المفهوم الجامع، إليه أي إلى ذلك المعنى المركوز في الأذهان في مقام إثبات ما له من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته وماهيته لعدم تعلق غرض به، لا ثمر أصولية ولا ثمر فقهية، فحينئذ بيان حقيقة وماهية العام مما لا أثر ماذا؟ مما لا أثر له، فحينئذ شنو الأثر؟ الأثر يقول أنا أبين في جام مفهوم هذا حتى يشير إلى تلك أفراد ذلك المعنى المركوز إلى ذلك المعنى
المركوز في الأذهان الواضح الجلي بما له من أفراد موضوعا للأحكام ماذا التي يترتب عليها. قال لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. وياي يعني يقول هذا المفهوم، هذا المفهوم العام إذا أردنا بيانه ماذا بيان حقيقته وماهيته لا يكون ماذا في مقامنا محلا لبيان ماذا لبيان حكم من الأحكام لا أصولي ولا يعني بمعنى أن الحكم الأصولي أو الحكم الفقهي لا يتوقف على بيان حقيقة العام وبيان ماهيته، إنما بعض الأحكام تتوقف على ماذا على وجود مفهوم جامع يشار إليه بحيث يجعل موضوعان مشيرا جامعا لتلك الأفراد التي تترتب عليها بعض الأحكام الأصولية. واضح إن شاء الله. فإذن لا نحتاج إلى بيان أكثر من شرح اللفظ، لا نحتاج إلا أكثر من شرح لفظ ماذا لفظ العام أن نبدله بلفظ آخر مشير إلى هذا المعنى المركوز في الأذهان الذي يجعل موضوعا هو وأفراده بما له من أفراد موضوعا لأحكام التي تقدم ذكرها.
بالنسبة للتعارف الحقيقية أيضا يجعل المعرف
لا أقول ماكو مانع، الضرورات تقدر بقدرها مقدار الحاجة. يقول الغرض الداعي أدري الغرض الداعي الغرض الداعي للتعريف يتوقف على تعريف الحقيقي؟ لا يتوقف، الغرض إنما يتوقف فقط على شرح اللفظ. وياي هذا كاف، هو واحد يقول إذا هذا المعنى واضح وجلي لماذا عرف بتعاريف اللفظية؟ قال إنما عرف بتعارف لفظية لمجرد هذا اللي شنو مجرد الإشارة لا غير لبيان موضوع الأحكام، هذه الأحكام التي ذكرناها هذا الذي يقتضي غرضه، أقصى ما يقتضي غرضه هذا، وهذا يكفي في بيان التعريف اللفظي. أما بيان التعريف الحقيقي حينئذ هذا مما لا يترتب عليه أثر، يعني ليس شنو وإن كان نعم التعريف الحقيقي إذا جاء به يكون موضوعا يعني يمكن أن نجعله مشيرا إلى ذلك ما عندي مشكلة، بس كفايتي أنه هذا يكفي في رفع هذا هو ماذا هو بيان التعريف اللفظي.
الجهة الثانية أو الجهة الثانية لكن الجهة الأولى
وهي
بأن المعرب جعل مقياسا في الجامعية والمانعية بالنسبة للمعرب.
إيه لا هذا
الجاري حتى في التعريف الحقيقي
لا في التعريف
الحقيقي أيضا نعرف الجامعية والمانعية في المعرف
أي.
من خلال المعرف
شلون؟
يعني الآن مثلا إذا قلنا الإنسان حيوان نعرف بأن هذا الحيوان أعم من خلال معرفتنا بالإنسان بأنه أخص من الحيوان، هذا التعريف غير مانع
لا
فمن خلال معرفتنا بالمعرف
لا عندما تقول بأنه عندك المعرف سيجي هذا خلي بعد الدرس أنا بينه تذكر هذه المقدمة مهمة جدا. إلى ها هنا انتهى كلام المصنف، ثم الظاهر ما ذكر له من الأقسام هذا هو مطلب دقيق عندهم، ولكن أنا عندي هنا بحثين أقول الأول البحث الأول أنه وهي نكتة في الحقيقة أنا عندي مصطلحات، عندي عموم، عندي عام وخاص، وش عندي بعد؟ عندي مطلق ومقيد. في الحقيقة أن المطلق والمقيد بحسب العادة يكون مقابلا للعام والخاص، حسب العادة يكون مقابلا للعام والخاص. إذن في الحقيقة هناك نحو فرق بين المصطلحين، عندي عام في مقابله ماذا؟ خاص، وعندي مطلق في مقابله مقيد. هذين المصطلحين يجعلان في مقابل هذين المصطلحين، فالعموم لا يقال له الإطلاق ولا المشن الخاص يقال له مقيد، ما يقال له هذا. إذن أكو عندي أنا مصطلحات أحدهما في مقابل الآخر. خلي نفهم، وهنا أنا بعدين واحد يقول هذا الدليل بعمومه وإطلاقه، هكذا يعبر بعمومه وإطلاقه، فيراد من الإطلاق والعموم معنى واحد. خلي نفهم شنو هذا، شلون إجت هاي النقطة. فأقول فالذي ربما أن يقال أن كلمات قدماء الأصوليين من زمن صاحب المعالم زين يطلقون العموم على الدلالة الشمولية، العموم يطلقونه على الدلالة الشمولية في مقابل ماذا؟ في مقابل الدلالة البدلية. فالدلالة البدلية يطلقون عليها الإطلاق، فالإطلاق يطلق على الدلالة البدلية، والعموم يطلق على الدلالة الشمولية. وياي هكذا. إذن إذا قلنا أكرم كل مثلا أكرم العلماء، هذا هنا شنو؟ شمول لكل فرد من أفراد العلماء. يقولون هذا عام، شوي انتبهوا، هذا عام، راح ستبين النقطة. هذا عام عندما يقولون اعتق أي رقبة، هنا يدل على ماذا؟ على البدلية وليس على الشمول، يقولون هذا إطلاق. شفتوا الفرق؟ إذن في القديم كانوا يطلقون العموم على الدلالة الشمولية وعلى ماذا؟ ويطلقون الإطلاق على الدلالة البدلية. زين هنا في الحقيقة أعتق أي رقبتين دلالته على ماذا؟ هذا في الحقيقة إطلاق ويدل على البدلية، وإن كانت دلالته على البدلية بالوضع، أي موضوعة للدلالة على البدلية. يقولون هنا هذا إطلاق وعموم. وياي هذا شنو؟ هذا إطلاق. جيد، فإذا لو كانت الدلالة وإن كانت بالوضع ولكن على سبيل البدلية، يقال أنه هذا مطلق في مقابل الدلالة العموم على الشمول، يعبرون بمقابل الدلالة الشمولية يعبروا عنها بالإطلاق، ها؟ عفوا يعبرون عنها بالعام. لكن شيئا فشيئا في كلماتهم تغيرت هذه النظرة، أحدث هنالك تغيير. شلون؟ يقولون كل دلالة بالوضع فهي عام، سواء كانت الدلالة الوضعية دلالة شمولية أو بدلية. فحينئذ يكون قولهم اعتق أي رقبة، يقولون هذا عام. ليش؟ لأنه دلالته بالوضع فتكون وإن كانت بدلية ولكنها ماذا؟ بالوضع. وياك، فحينئذ المنظور في العموم هو الدلالة الوضعية. في مقابل هذا أن كل شيء يستفاد بالإطلاق ومقدمات الحكمة يعبرون عنه بالشنو؟ دلالة الإطلاقية، وإن كانت تلك الدلالة شمولية. يعني إذا كان المطلق، كان المطلق ها هنا استفدنا الشمول بمقدمات الحكمة، بقرينة مقدمات الحكمة، يقولون هذا مطلق وإن كان شموليا مخ عام. وياي شفتوا الفرق وين صار؟ فعندهم المطلق بإصطلاح المتأخرين هي كل دلالة بمعونة مقدمات الحكمة، سواء كانت الدلالة شمولية أو بدلية. وأما العام فدلالته على ماذا؟ أن تكون الدلالة على الشمول أو على البدلية بالواضع لا بمعونة ماذا؟ أقل مقدمات الحكمة. وياي هذا هنا في الحقيقة نقطة. إذن كل دلالة عامة تكون بمقدمات الحكمة، سواء كان مدلولها شموليا أو بدليا، يعبر عنه بالدلالة الإطلاقية، وكل دلالة عامة منشأها الواضع تكون شنو سواء كان مدلولها بدليا أو شموليا يقال له ماذا؟ يقال له عام. عام يقال له ماذا؟ عام. فحينئذ عندما يقال مثلا هذا عام مو لأنه دال على الشمول بل حتى لو دال على البدلية ولكن أن تكون دلالته بالوضع. فقولهم اعتق أي رقبة، هذا قولهم اعتق أي رقبة ماذا يدل؟ يدل بإصطلاح القدماء دلالة إطلاقية لأنه يدل على البدلية، بإصطلاح المتأخرين دلالة ماذا؟ دلالة عمومية، يعني معنى أنه عام لأن دلالته على البدلية ناشئة من الواضع. فقولي أكرم العلماء ها هنا بإصطلاح المتأخرين بإصطلاح القدماء بإصطلاح القدماء دلالة ماذا؟ أنها عامة. ليش؟ لأنها مدلولها شمولي. أكرم كل عالم، أكرم العلماء من كل عالم أكرم العلماء. أما بإصطلاح المتأخرين ماذا عندما يقال أكرم العلماء؟ يقولون هذه الدلالة على الشمول بمعونة مقدمات الحكمة، فحينئذ تكون دلالة إطلاقية. لماذا؟ وإن كانت دلالة إطلاقية لنا بمعونة مقدمات الحكمة، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت شمولية. إذن في الإصطلاح الأول المدار على الشمولية والبدلية، بالإصطلاح الثاني المدار على الواضع ومقدمات الحكمة. جيد، هذا شيء. النقطة الثانية أن العموم والخصوص قد يطلقان على ما يشمل الإطلاق والتقييد وكذلك العكس، بل قد يحمل ذكر أحدهما على الآخر. يعني يقولون بأن هذا مطلق المراد من عند العام، أو عندما يقال أنه هذا عام أي يراد منه ماذا؟ يراد منه الإطلاق. فحينئذ هنالك أحكام مشتركة تجري بالنسبة إلى العام والخاص هي بنفسها تجري بالنسبة إلى المطلق والمقيد. مثلا عندما يقال العام المخصص هل هو حجة في الباقي أو لا، هذا يأتي بحث عندهم، وهذا نفسه يأتي فيما في المطلق. يقول المطلق المقيد هل هو حجة في غير موارد التقييد أو لا، أي في غير المقيد. هل استعمال المطلق فيما عدا المقيد استعمال حقيقي لو مجازي؟ كذلك يقولون العام المخصص هل يكون استعماله في الباقي على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ هل المقيد إذا كان مجملا يسري إجماله إلى الإطلاق إلى المطلق أو لا؟ كذلك نقول الخاص إذا كان مجملا هل يسري إجماله إلى العام أو لا؟ ها هنا أكو اشتراكات بينهما ولهم أحكام بينهم، ويطلق أحدهم يعبر عنه بأنه هذا عام أو أنه هذا مطلق، ولكن لم يحددوا في كيفية دلالته. ولكن عند صاحب الكفاية أن كل شيء يدل على ماذا؟ يدل بالوضع، سواء كان هذا دلالة شمولية أو بدلية فهو من قبيل العام. وكل شيء يدل دلالة إطلاقية إنما كل دلالة عامة تكون بمعونة مقدمات الحكمة يعبر عنه بدلالة إطلاقية، سواء كان مدلوله ماذا؟ مدلوله شمولي أو بدلي. وياي إلى ها هنا تبين تمام الكلام في هذا. يبقى لدينا كلام، وهو أنه المصنف تعرض في المقام إلى أمرين في الحقيقة، وهو قوله ثم أن الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام، أي أن للعام له أقسام وأقسامه ثلاثة: العموم الاستغراقي، العموم المجموعي، العموم البدلي. فنحن لنا كلام في جهتين. الجهة الأولى في كيفية النظرة التحليلية لهذه الأقسام. شنو حقيقة العموم الشمولي؟ عفوا العموم الاستغراقي. شنو حقيقة العموم البدلي؟ شنو حقيقة العموم المجموعي؟ الفارق الجوهري بينهما هذا أولا. ثانيا، هل هذه الأقسام تلحظ قبل تعلق الحكم بها؟ أي أنها تنقسم بلحاظ ذاتها ثم يتعلق بها الحكم، أو لا في الحقيقة ليس لها أقسام متعددة ولكن تعلق الحكم بها يجعلها تارة مأخوذة على سبيل العموم الاستغراقي، وأخرى على سبيل العموم المجموعي، وثالثة على سبيل العموم البدلي. يعني هذه الأقسام ليست ناشئة من ماذا؟ من نفس مقام ذات العام، بل ناشئة في كيفية تعلق الحكم. المولى عندما يجعل الحكم تارة يجعله للمجموع بما هو مجموع، تارة يجعله لكل فرد فارد، على نحو أن يكون له إطاعة خاصة ومعصية خاصة، وأخرى يجعله على سبيل الإتيان على شنو؟ أحدهما على سبيل البدل. إذن نقول هذا عموم بدلي، زين، منشأه من جهة الحكم وليس منشأه من نفس العام. يعني أولا المولى يلاحظ العموم وانقساماته ثم يجعل الحكم، أو لا، لما يجعل الحكم سوف ينقسم ذلك العموم في كيفية جعل الحكم. المصنف اختار طبعا الثاني ولم يختار الأول، مع أن جل المتأخرين اختاروا الأول وردوا على كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى. إذن احنا كلامنا راح يقع في جهتين. الجهة الأولى أولا بيان حقيقة هذه الأقسام، شنو معنى العموم البدلي، شنو معنى العموم الاستغراقي، وشنو معنى العموم البدلي وياي، وما يترتب عليه من أثر، شنو الآثار المختلفة بينهما. ثم نتطرق إلى أن هذه الأقسام كيف تحصل، هل تحصل في تلحظ بحد ذاتها أو لا، إنما تلحظ بلحاظ كيفية تعلق الحكم، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى يوم غد. السلام عليكم سيدي.